الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على نفي المقدمية، أي مقدمية ترك الضد لوجود الضد الآخر. وصلنا إلى الدليل الخامس الذي كان علما للشيخ النائيني، والذي ذكر كان محصله إنه إذا كان المقتضيان للضدين، إذا كان المقتضيان متساويين فلا يوجد الضد، يكون وجود المقتضي مانعا من وجود الضد. فإذا كان أقوى المقتضي فالأولى. هذا كان محصل ما ذكره قدس سره. كان إشكال أكو، تعرضنا للإشكال، أجبنا عن الإشكال، ثم أجبنا عن نفس ماذا ما ذكره الشيخ النائيني، وقلنا له من المحتمل إجمالي الثلاث أنه في صورة ما إذا كان متساوية ولم يكن أحدهما موجودا فلنلتزم أن المانع من وجود الضد هو المقتضي المساوي، وأما إذا وجد أحد الضدين لأن كان مقتضيه أقوى فالمانع من وجود الضد الآخر يكون ماذا؟ فلنلتزم وجود هذا الضد الموجود. فهذا شيء ممكن. هكذا ذكرنا فيما سبق، لكل ذكرنا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى والأجدر في مقام الاستدلال على نفي المقدمية، أي نفي مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، الأجدر أن يتمسك لذلك بأن المقتضي في الأفعال الاختيارية عادة هو الإرادة، وإذا كانت هناك إرادة شديدة لأحد الضدين كالبياض مثلا فسوف يكون إلى جنبها، إلى جنب هذه الإرادة إرادة ثانية لعدم السواد، لعدم السواد. وعدم السواد يكون ماذا؟ يكون بسبب هذه الإرادة، أي إرادة ماذا؟ عدم السواد. فعدم السواد ناشئ لا من وجود البياض، حتى يكون عدم البياض مقدما للسواد، وإنما عدم السواد نشأ من إرادة عدم السواد، فوجد البياض بسبب الإرادة، وعدم السواد بسبب إرادة ماذا؟ عدم السواد. هكذا قل، أو قل نفس إرادة البياض تعمل عملين، تؤثر في وجود البياض وتمنع من وجود ماذا؟ السواد. فلم يوجد السواد بسبب وجود المانع، والمانع ما هو المقصود؟ ليس البياض، وإنما إرادة البياض. فإرادة البياض تفعل فعلين، تؤثر في إيجاد البياض وتمنع من إيجاد السواد. فبالتالي حينئذ السواد لم يوجد، لأجل ماذا؟ لأجل إرادة البياض التي هي قوية، وليس لأجل وجود البياض. فدائما عدم أحد الضدين يكون ناشئا من الإرادة القوية لوجود الضد الآخر. إن تلك الإرادة القوية تؤثر أثرين، إيجاد الضد هذا البياض، وعدم ماذا؟ الضد الآخر. فعدم السواد لا لوجود البياض حتى يكون وجود البياض مانع، بل عدم السواد لأجل ماذا؟ إرادة البياض. فإذا انتهينا إلى نفس ما أراده، إلى نفس ما أراده من الشيخ النائمي، لكن لا بالطريقة التي هو شارع عليها. إذن لو نقول الإرادة الشديدة للبياض تولد، يتولد إلى جانبها ماذا؟ إرادة ثانية هي اللي تمنع من وجود السواد. أو تقول هي نفس تلك الإرادة الواحدة تضرب بسيفين وتطعن برمحين، تؤثر أثرين، يعني تؤثر في إيجاد البياض وتمنع من إيجاد ماذا؟ السواد. فصار وجود هذا الضد لوجود المقتضي، وعدم ذلك الضد لأجل إرادة البياض. مقتضي البياض هو الذي يمنع من وجود السواد. هكذا يمكن أن يقال. ثم نقول ولو تنزلنا وافترضنا أن وجود الضد صالح لأن يكون، وجود الضد صالح لأن يكون مانعا، لو سلمنا، ولكن نقول قوة المقتضي للضد الآخر أيضا صالحة لأن تكون مانعة، كلاهما صالح لذلك. وما دام الاثنان صالحين يستند عدم الضد علما إلى الرتبة الأسبق، إلى ما كانت رتبته أسبق، وحيث إن رتبة ماذا؟ المقتضي أسبق. فإذا على هذا الأساس يستند عدم الضد إلى المقتضي لا إلى وجود ماذا؟ المانع. هذه في الطريقة ماذا ثانية. انتهى ما أريد أقوله في هذا المجال، وبه ختمت هذا البحث. لكني أكرر ما قلت بحسب الزوائد بشكل مختصر. الأجدر أن يقال في إثبات أن وجود الضد ليس مانعا من وجود الضد الآخر، أن يقال إن أحد الضدين حينما يوجد لا بد أن نفترض هناك إرادة قوية هي التي أثرت في إيجاده، وهذه الإرادة القوية لإيجاد هذا الضد وهو البياض، إما أن نقول يتولد إلى جنبها إرادة أخرى لعدم الضد الآخر، وبذلك يكون عدم الضد الآخر ناشئ منه من إرادة عدمه، وليس ناشئ عن من وجود البياض، لا، وإنما عدم الشواذ لوجود إرادة تقتضي عدمه. أو نقول لا، ندس هي إرادة البياض هي ماذا تؤثر أثرين، كلاهما ظاهر وجه ما بيصير المشكلة. إرادتي الآن أنا للبياض هي بنفسها تؤثر في إيجاد البياض، تجعلني أوجد البياض، أو تجعلني ماذا أن لا أتوجه المن إلى الشواذ. هل مانع من وجود الشواذ إذا على هذا الأساس هو مقتضي البياض؟ يعني إرادة البياض هذه تقتضي أمرين، تقتضي إيجاد البياض وتقتضي في نفس الوقت عدم الشواذ. فإما إرادة واحدة تؤثر أثرين، أو أنه تلك الإرادة يوجد إلى جنبها ماذا إرادة ثانية تقتضي عدم الشواذ، ما يأثر هذا، كلاهما وجه. هكذا نقول، أو نقول سلمنا أن وجود البياض صالح لأن يكون مانعا، سلمنا هو صالح لأن يكون مانعا من وجود الشواذ، سلمنا. ولكن قوة الإرادة للبياض أيضا صالحة لأن تكون هي المانعة من وجود الشواذ، فهناك شيئان إذا يصلح أن يستند إليهما عدم الشواذ، أحدهما وجود البياض والآخر مقتضي البياض، وحيث إن مقتضي البياض أسبق رتبة من نفس البياض، من نفس وجود البياض، فيستند حينئذ ماذا الشيء إلى العلة، إلى ما كانت مرتبته أسبق، وهو ماذا إرادة البياض لا نفس وجود البياض. هذان بيانان يمكن من خلالهما إثبات المطلوب، وهو أن عدم الضد، أن وجود الضد ليس مانعا من وجود الضد الآخر. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه النقطة. نحن في بداية دخولنا في مبحث الضد قلنا هناك نتكلم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن عدم الضد هل مقدم لوجود الضد الآخر أو لا، هاي نبحث. القضية الثانية التي نريد نبحثها ثمرة البحث طبيعي، والثالثة إن شاء الله بعد ذلك في فكرة الترتب. الآن نريد نتكلم وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي أردنا التعرض إليها. وإنما إحنا ماذا في الحقيقة قلنا نتكلم عن ضمن النقاط، لأن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده هو يحتاج إيمان إلى هذه الأمور. الاقتضاء سبب ماذا؟ سبب المقدمية، دعوة المقدمية. فلذلك بحثنا ماذا؟ مسألة ماذا؟ المقدمية. وأيضا ماذا تترتب من ثمرة هذا؟ هم ترد شيء على وجود هذا النهي، أكو في ثمرة ولا إذا ما أكو في ثمرة قل في أمان الله. فالآن أريد نتكلم عن الثمرة. النقطة الثانية ثمرة البحث عن الاقتضاء المعروف، طبيعة الضد الخاص كلام، فالضد الخاص خلصنا ضد العام مدة. المعروف في الثمرة كما قرأنا في الكفاية وغير الكفاية، المعروف في ثمرة البحث عن الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، أنه تظهر فيما لو كان لدينا واجب وكان لذلك الواجب ضد عبادي. مثل ما الإزالة واجب، دخلت المسجد فرأيت نجاسة فيه، فالإزالة تصير واجب. وأنا قادر، إذا مو قادر على الإزالة هذا الكلام ليش، إذا قادر هذه الإزالة لها ضد حل وقت الصلاة، هذا ضد عبادي. حينئذ إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص، يعني عن الصلاة، فسوف تقع الصلاة فاسدة. وإذا لم نقل فسوف تقع صحيحة، إلا موجب لفسادها بعد عدم النهي عنها. هذه الثمرة، وكرر الثمرة، الثمرة المعروفة هذه. إذا كان لدينا واجب وله ضد عبادي كالإزالة فإنها واجب، ضدها العبادية الصلاة. بناء على أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن من؟ عن الضد العبادي. فالضد العبادي الصلاة، فتقع ماذا إذا تركت الإزالة؟ أو راح قلت الله أكبر متوجه بالقبلة، الصلاة تقع فينا إذن ماذا؟ فاسدة. لماذا؟ لأنه نهي، والنهي عن العبادة مبطل لها. أما إذا قلنا لا ما نهي، هاي ثمرة بعد شنو؟ فالصلاة حينئذ يمكن أن تقع ماذا؟ صحيحة إذ لا نهي عنها. هذه هي الثمرة. ويمكن أن تصاغ هذه الثمرة بصيغة أوسع وأدق، وتكون هذه الثمرة من نتائج تلك الصيغة الأوسع، وذلك بأن يقال إذا كان الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة فسوف تصير معارضة، سوف تصير معارضة بين من وبين من؟ بين الأمر بالإزالة وبين الأمر بالصلاة، إذ سوف يتولد من الأمر بالإزالة نهي عن الصلاة، وبالتالي سوف تصير معارضة بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة. يعني إلى جنب الأمر بالصلاة سوف يقف أمام ماذا؟ نهي عن الصلاة. والمعارضة بين من وبين من تصير؟ صحيح هي من زاوية بين الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة، لكن منشأ هذا النهي الذي هو صار سبب المعارضة، منشأ من هو الذي ولده؟ هو الأمر بالإزالة. فبالتالي راح تصير المعارضة بين الأمر بالإزالة حيث ولده والنهي عن والأمر بالصلاة، وإنما صار الأمر بالإزالة هو الطرف للمعارضة باعتبار أنه هو الذي يولد المعارض، لذلك تنسب المعارضة إليه. لا بد أن يكون أحدهما موجودا، إما ياهو أحدهما موجودا، إما أمر ماذا؟ أذن. وبالتالي إذا أمر أذن موجود الأمر نهي عن الصلاة موجود، ولكن أمر بالصلاة بعد حينئذ ماذا؟ موجود، فتقع فاسدة الصلاة. وإما أن يكون المقدم ماذا ياهو؟ الأمر بالصلاة، والأمر بالإزالة يسقط، وإذا سقط سقط ما في بطنه، ما في بطن شنو هو، من هو عندنا عن الصلاة، فيبقى الأمر بالصلاة وحده وحده يصول ويجول في الميدان فتصح الصلاة بواسطته. إذن هنا بناء على الصياغة صارت الصحة والفساد هي من نتائج ماذا؟ التعارض. فلو قلنا بالتعارض وقدمنا عزل وقعت الصلاة ماذا؟ فاسدة. أما لو قلنا بأنه أمر أزل لا يقتضي النهي عن الصلاة فسوف لا تصير معارضة، وإنما تصير ماذا؟ تصير مزاحمة. مزاحمة. وإذا ابن ما تعارض كل حكم ثابت لموضوعه الخاص، لكن إذا اجتمع وبنينا على إمكان فكرة الترتب فسوف يصير الأمر بالصلاة مقيدا بما بعصيان الأمر بالإزالة فتصح الصلاة بواسطته. إذن الصحة وليدة أحد شيئين، وليدة أحد شيئين. تثبت الصحة فيما إذا قلنا بالتزاحم، يعني الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة سوف يقع تزاحم، إذا قلنا بالتزاحم وبعد فرض إضافة ثانية وإن كان الترتب فسوف يصير أمر بالصلاة موجودا لكن مقيدا بعصيان الأمر بالإزالة تصح الصلاة في الحالة، أو بعد تصح الصلاة في أي حالة إذا بنينا على التعارض، يعني الأمر بالإزالة يولد نهي عن الصلاة، وقدمنا إيش؟ وقدمنا الأمر بالصلاة، هنا تقع الصلاة أيضا صحيح. وتقع فاسدة متى؟ إذا بنينا عليه من في الحقيقة، إذا بنينا على التعارض مع تقديم جانب الأمر بالإزالة هنا يقع الفساد، أو بنينا على التزاحم ولم نقل بإمكان فكرة الترتب أيضا تصير معارضة، فلو قدمنا أجل سوف تقع الصلاة فاسدة. فالخلاصة قد تصاغ الثمرة هي الصياغة القديمة تلك، الصياغة القديمة التي موجودة في الكفاية وغير الكفاية تلك التي أشرت إليها أولا، هذه صياغة ثانية دقيقة أدق من الأولى وأوسع من الأولى، ومن ثمراتها صحة الصلاة وفساد الصلاة، وإلا فهي في هذه الثمرة بينا تحقق التعارض أو التزاحم، بناء على الاقتضاء يصير تعارض بين أمر أجل وبين أمر الصلاة، ومن نتائج التعارض ماذا؟ فساد الصلاة إذا قدمنا جانب أجل. وأما إذا لم نبني علما على التعارض فسوف، يعني لم نبني على أمر بالشيء يقتضي عن ضده يصير تزاحم، فالثمرة هي التزاحم، ومن نتائج التزاحم ماذا؟ هو صحة الصلاة لو قلنا بإمكان الترتب. هذه صياغة الثمرة، وعلى أي حال قد يشكل على هذه الثمرة بشق على شقها الأول ويشكل عليها بلحاظ شقها الثاني. الشق الأول ماذا؟ الشق الأول إذا بنينا على الاقتضاء أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة قلنا تقع فاسدة، قد يشكل ويقال كلا لا تقع فاسدة، أما كيف؟ هذا البينة بعدين. ويشكل على الشق الثاني، الشق الثاني ماذا؟ إذا بنينا على عدم الانتباه قلنا ماذا يصير؟ صحيح الصلاة قد يقال بل تقع فاشلة. لماذا؟ نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.